الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. السابع، المسامحة في إهمال البيع والشراء، وخصوصا في شراء آلات الطعام. هذا قد ذكرناه بالنسبة للي عندهم هذا الحاشي في هامش 14 تحت صفحة 412، بصير الهامش 14 بصفحة 413، بعد ذلك الرقم 2 بصير 1، وهكذا 1 2 3 4، صفحة 414 رقم 1 بصير 5، بعدين 6، بعدين 1 2 3. ايش انتوا بعض اللي يعرفوا هن عن اي حاجه اصلي. على كل حال، السابع، المسامحه فيهما في البيع والشراء، وخصوصا في شراء الاف الطعام، فان ذلك موجب للبركه والزياده، وكذا يستحب، يعني المسامحه، في القضاء يعني وفاء الدين، والاقتضاء اي اخذ الدين للخبر. طبعا في الخبر، خبر عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام، كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لقهرمانه، وقد ذكرت ما المراد من كلمه قهرمانه، وهي لغه فارسيه، القهرمان الذي اليه الحكم بالامور كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بامور الرجل. قال: اذا اردت ان تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتري ولا تماكس. المماكسة في غير آلاف الطاعات مستحبة، لأنه لا بأس بإضافة مصادر الروايات من الوسائل، كتاب التجارة الباب 45 من أبواب آداب التجارة، الباب 45 من أبواب آداب التجارة، حديث الأول والثاني. على كل حال، الحديث هكذا عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام وقد قال له أبو حنيفة: عجب الناس منك، يعني عجب الناس من الإمام الصادق عليه السلام، عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك، جمع بدنا، تماكس ببدنك أشد مكاس. قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: وما لله من الرضا أن أخبن في مالي. حديث آخر، محمد بن علي بن الحسين قال أبو جعفر عليه السلام: ماكس المشتري فإنه أطيب للنفس وإن أعفى الغزير، فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور. الثامن، تكبير المشتري ثلاثا وتشهد الشهادتين بعد الشراء، وليقل بعدهما: اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا، اللهم إني اشتريته ألتمس فيه رزقا فاجعل لي فيه رزقا. التاسع، أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا، نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة. كيف لا يؤدي إلى الجهالة؟ يقول: بأن يزيد كثيرا بحيث يجهل مقداره تقريبا، مقداره يعني مقدار الزائد يصير مجهولا. لكن هذا الكلام أوردوا عليه لما قال الشارح رحمه الله تعقيبا على كلام المصنف: بأن يزيد كثيرا بحيث يجهل مقداره تقريبا. بعض الأعلام هكذا قال، يعني بأن يزيد لا بأس، إذا تسرعوا بالكتابة فبها ونعمة، بأن يزيد كثيرا، يعني بأن يزيد كل من الرجحان والنقصان على المتعارف، بأن يزيد كل من الرجحان والنقصان على المتعارف بحيث يجهل مقدار كل واحد منهما، بحيث يجهل مقدار كل واحد منهما بحسب التخمين، بحسب التخمين، لأن الزائد والناقص مجهولان بحسب التحقيق، لأن الزائد والناقص مجهولان بحسب التحقيق مطلقا، وإنما يعلم قدرهما بالتخمين، وإنما يعلم قدرهما بالتخمين في صور الجواز. ثم قال هذا: ويحتمل أن يكون المراد بحيث يجهل مقدار المبيع، لأن الراجح والناقص داخلان في المبيع، والجهل بمقدارهما، يعني بمقدار الراجح والناقص، والجهل بمقدارهما يوجب الجهل بمقدار المبيع، والجهل بمقدارهما يوجب الجهل بمقدار المبيع. هذا ما يمكن أن نوضح به كلام المصنف والشارح رحمه الله عليه، لكن أورد على ذلك ويرد، ضيف العبارة كبير، ويرد على الأول بالنسبة للزيادة الرجحان، ويرد على الأول أن الزائد هبة من أحد المتبايعين للآخر، كما صرح به في الدروس، المصنف صرح بذلك في الدروس، في باب الهبة، ولا يشترط معلومية مقدار الموهوب. هذا بالنسبة للأول. وعلى الثاني حينما قال مجهولية مقدار المبيع، بين كلمتين حطوها، وعلى الثاني اللي هو مجهولية مقدار المبيع، كذلك يرد على هذا الثاني أنه بصير مقدار المبيع مجهول، وعلى الثاني يعني يرد على الثاني من هو الثاني مجهولية مقدار المبيع منع مجهولية مقدار المبيع، هذا ممنوع. لماذا ممنوع؟ وعلى الثاني مجهولية مقدار المبيع، منع مجهولية مقدار المبيع لأن الزائد ليس داخلا في المبيع، لأن الزائد ليس داخلا في المبيع حتى يستلزم، لأن الزائد ليس داخلا في المبيع حتى يستلزم مجهولية المبيع، حتى يستلزم مجهولية المبيع، بل المبيع مقدار معلوم على حسب ما اتفقوا عليه، بل المبيع مقدار معلوم وهب معه البائع مقدارا غير معلوم، وهب معه البائع مقدارا غير معلوم، أو وهب منه المشتري كذلك، يعني مقدارا غير معلوم، أو وهب منه المشتري كذلك، يعني مقدارا غير معلوم. على كل حال قال أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا، نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة، بأن يزيد كثيرا بحيث يجهل مقداره تقريبا. لكن حسن هذا الكلام مندفع وفيه ما فيه، لأن هذه الزيادة إنما هي من باب الهبة، والمبيع معلوم مقداره. في بعض الروايات مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لا يكون الوفاء حتى يرجح. في بعض النسخ موجود عندكم حتى يميل الميزان، لا حتى يرجح، حتى يرجح يعني يزيد، حتى يرجح. هذه الرواية ونحو كذلك خبر حماد بن بشير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان. هاتان الروايتان مرويتان في الوسائل الباب السابع من أبواب آداب التجارة، الحديث الثاني والثالث. على كل حال قال: ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة، تنازعا في تحصيل الفضيلة، وهو كيف تحصيل الفضيلة؟ بأن يقبض ناقصا ويدفع راجحا. قدم لو تنازعا قدم من بيده الميزان والمكيال. لماذا يقدم؟ هذه مثل بتكونوا انتوا عند جميع عند شخص ببيته، جميع رحتوا عند شخص، فالان والحمد لله كلكم عدول، فصار في تنازع بالنسبه لي إمامة الجميع، يقدم من يقدم؟ صاحب المنزل. الان هنا صاحب الميزان والمكيال يكون مقدما. لماذا؟ يقول: لانه الفاعل المأمور بذلك، بذلك يعني بتحصيل الفضيلة، هو المأمور بذلك. كما تقدم ذكرت أن الروايتين: لا يكون الوفاء حتى يميل ميزان، يعني صاحب الميزان هو يقول لأنه الفاعل المأمور بذلك، زيادة يعني إضافة على كونه معطيا وآخذا. ليش زيادة على كونه معطيا وآخذا؟ هذا ترى مشترك بين البائع والمشتري، واضح؟ المشتري أيضا معطي وآخذ، آخذ للمبيع ومعطي للثمن. حفيد الشهيد الثاني، حفيد الشهيد رحمة الله عليه قال، لا بأس بإضافة عبارة، قال: لو أراد كل منهما، لو أراد كل منهما تحصيل هذه الفضيلة، لو أراد كل منهما تحصيل هذه الفضيلة فأراد البائع إعطاء الراجح، فأراد البائع إعطاء الراجح، وأراد المشتري أخذ الناقص، وأراد المشتري أخذ الناقص، قدم من بيده الميزان أو المكيال، قدم من بيده الميزان أو المكيال. فإن كان البائع قدم في إعطاء الراجح، فإن كان البائع هو البائع صاحب الميزان أو المكيال فيقدم، قدم البائع في إعطاء الراجح، وإن كان المشتري قدم في ماذا المشتري؟ أحسن، وإن كان المشتري قدم في أخذ الناقص. لماذا؟ يقول حفيد الشهيد: لأن من بيده ذلك، لأن من بيده ذلك مأمور بأخذ الناقص وإعطاء الراجح، لأن من بيده ذلك مأمور بأخذ الناقص وإعطاء الراجح، ولولاه لتساوى المعطي والآخذ، ولولاه لتساوى المعطي والآخذ، كما يقول كما لو كان بيد ثالث، كما لو كان بيد ثالث وكيل منهما من البائع والمشتري، ولولاه لتساوى المعطي والآخذ، كما لو كان بيد ثالث وكيل منهما. فإذا المناط في التقديم ما هو؟ من بيده الميزان أو المكيال. العاشر. لا، ما هو من هذا الباب ببركة أن الميزان هو من بيده الميزان، فما عاد في مشكلة.
لا هذه أعطيتهم آخر يوم قلت في التفاعلية.
إذا أنا سبقت الأمر هي نفسي.
لا انتم كانوا بالورقه فطبقتوا انتبهوا لها فطبقتوا لها.
العاشر ان لا يمدح احدهما سلعته ولا يذم سلعه صاحبه للخبر المتقدم وغيره. هذا تقدم في الادب السادس. هذا خبر السكوني بيروى عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله من باع واشترى هذا تقدم فليحفظ خمس خصال والا فلا يشترين ولا يبيعن: الربا والحلف وكتمان العيب. طبعا بالنسبه لكتمان العيب فيما تقدم بالادب الخامس لما قال يستحب ذكر العيب الموجود في متاعه ان كان فيه عيب ظاهرا كان ام خفيا. هلا اذا كان خفي يجب ذكره كما ذكر الشهيد المصنف رحمه الله عليه في الدروس، لانه هذا غش وهذا محرم، فمن هنا يجب ذكره. لو لم يذكره لا باس باضافه على عباره لما قال ام خفيا في الادب الخامس اكتبه يجب ذكره حد خفيا. ام خفيا في الادب الخامس المستحب الخامس ذكر العين. ام يجب ذكره والا ففيه الخيار. هنا ثمرة يجب ذكره وإلا ففيه الخيار. ليش؟ لأنه هذا المخشوش مقبول، هذا عنده خيار الغبن. من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعن: الربا والحلف وكتمان العيب والحمل إذا باع والذم إذا اشترى. إضافة يقول الشارح للخبر المتقدم هو غيره. غيره مرفوعة أحمد بن محمد بن عيسى، هذه مروية في الوسائل الباب العاشر من أبواب آداب التجارة الحديث الأول. كان أبو أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أربع من كنا فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، إذا اشترى لم يعب، وإذا باع لم يحمد، ما بيعود بيمدح ببضاعته ولا يدلس، وفيما بين ذلك لا يحلف. على كل حال يقول المصنف رحمه الله: ولو ذم سلعة نفسه، هذا لا بأس، ولو ذم سلعة نفسه بما لا يشمل على الكذب فلا بأس. الحادي عشر: ترك الربح على المؤمنين، ترك الربح على المؤمنين. هذا الأدب الحادي عشر ترك الربح على المؤمنين ضيفوا العبارة: بل يبيعهم برأس المال. ترك الربح على المؤمنين بل يبيعهم برأس المال، ما بياخذ منهم ربح.
لا جيد كلام الآن جيد كلام. يقول ما هنا يستثني المصنف يقول إلا مع الحاجة، بس من باب أنه من تابع كلام الشارح والمصنف معه، وإلا في استثناء يأتيكم. ترك الربح على المؤمنين، قال الصادق عليه السلام ربح المؤمن على المؤمن حرام. في بعض الروايات موجود ربا، إلا أن يشتري بأكثر. طبعا هذا يعني كلي عن شدة الكراهة، يعني مش إنه الحرام حرام يعني. إلا أن يشتري، نعم، إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم. إذا عم يشتري منك أخوك المؤمن بأكثر، يعني 100 درهم، عفوا بأكثر من 100 درهم، فإذا زاد عن 100 درهم حينئذ لا بأس بأن تربح منه. لكن مع ذلك لما عم تربح منه، نشوف هال100 درهم اللي عم يشتري هذا بأكثر من 100 درهم، تارة يكون شراؤه للقوت، بدوش يقوت نفسه وعياله وأولاده، وأخرى يكون شراؤه للتجارة. فإذا كان شراؤه للقوت، قوت نفسه وعياله، فبس يزيد عن 100 درهم لا بأس تربحه. واضح؟ من هنا قال إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم فاربح عليه قوت يومك. حتى الربح اللي بدك تربحه يكون بمقدار قوت يومك، أو يشتريه للتجارة، يعني لا للقوت، أو يستضيفه أنتوا عندكم، أو يشتريه للتجارة يعني لا للقوت. فيقول الإمام عليه السلام إلا أن الشارح، لكن النتيجة هي الرواية، إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة يعني لا للقوت، فاربحوا عليهم. لكن مع ذلك بهالربح أرفقوا بهم. يقول إلا مع الحاجة، فيأخذ منهم، هذا كلام المصنف رحمه الله، إلا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم له ولعياله. لكن مع ذلك بدنا نشوف هؤلاء المعاملون من المؤمنين، حتى هذا الربح اللي هو نفقة يوم لك ولعيالك أيها البائع، وزع هذا الربح، ما تخليه من خلال معامل واحد من المؤمنين المعاملين معه. واضح؟ من هنا قال إلا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم له ولعياله. مع ذلك هذه النفقة موزعة على المعاملين، مش يستفرق يستفرد بواحد والبيئة ما يطلع، خلي هذه تكون موزعة. هو يقول شيخنا موزعة على المعاملين في ذلك اليوم مع انضباطهم، هو بيعرف بهاليوم مين اللي بيجي عنده، هل مثلا 10-12، ففي اول واحد بيجي بيشتري بيربح منه بهالمقدار، وهكذا بحيث يكون الربح بمقدار قوت نفقة يوم له ولعياله. لا 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 نعم نعم يعني كل ضرورات شيخنا. الآن أنا سأذكر لكم مسألة من الوسائل وكلكم ما كنتوا كتبوها، لأن سيئ الآن إن شاء الله، بس نحكي ضرورة انتهى، ما عم تحكي كراهة شيخنا ولا تحكي استحباب، بس يكون في ضرورة شيخ خبير ضوء شيخنا. ما هو عم نلحق على كل حال موزعة على المعاملين في ذلك اليوم عن انضباطهم، وإلا فحينئذ إذا مع عدم الانضباط ترك الربح على المعاملين بعد تحصيل قوت يومه. خلص بعد ما تحصل قوت يومك، نفقة يومك لك ولعيالك، فحينئذ خلص بعد ما تربح منهم، وإلا ترك الربح على المعاملين بعد تحصيل قوت يومه.
لكن كل ذلك هذا الكلام مع شرائهم للقوط. أما للتجارة إذا كانوا عم يشتروا للتجارة فلا بأس به مع الرفق حتى لو كان أقل من 100 درهم، ما دامه عم يشتري المؤمن للتجارة ولا يشتري بالقوط، يقول فلا بأس به مع الرفق كما دل عليه الخبر. الخبر مروي في الوسائل الباب 10 من أبواب آداب التجارة الحديث الأول. ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم فاربح عليه قوت يومه، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وأرفقوا بهم. يقول 12: ترك الربح على الموعود بالإحسان. وعد شخص تحسن إليه البيع، قلت له خلص انت تشرف على المحل عنا واهلا وسهلا، خلص انت كريم وبتستاهل. هذا راح. في هذه الحالة يستحب ماذا؟ ان تترك الربح عليه. قال ترك الربح على الموعود بالاحسان بان يقول له هلم احسن اليك، هلم عفوا احسن اليك، فيجعل إحسانه الموعود به. كيف يصير إحسانك؟ ترك حركوه. فيجعل إحسانه الموعود به ترك الربح عليه. فيجعل إحسانه الموعود به ترك الربح عليه. قال الصادق عليه السلام: إذا قال الرجل للرجل هلما أحسن إليك، أحسن بيعك، يحرم عليه الربح. طبعا المراد بالحرمة، يقول والمراد به أنه بيحرم الكراهة المؤكدة يعني الشديدة. 13: ترك السبق إلى السوق والتأخر فيه. ترك السبق إلى السوق والتأخر فيه أيضا هذا يستحب. كيف يعني هذا؟ ضيفوا العبارة: بمعنى الدخول إلى السوق أولا، بمعنى الدخول إلى السوق أولا والخروج منه أخيرا، هذا يستحب تركه. بمعنى الدخول إلى السوق أولا، أول واحد فات على السوق وآخر واحد بيطلع منه. نعم، طبعا النساء بتدركي فيها كثير. فبمعنى الدخول إلى السوق أولا والخروج منه أخيرا، بل يكون، ضيف العبارة، بل يكون آخر داخل، بل يكون آخر داخل وأول خارج، عكس المسجد. بل يكون آخر داخل وأول خارج، عكس المسجد. المسجد شو اللي يستحق فيه؟ أن يكون أول داخل وآخر خارج. يقول لا، الآن ما نحكي لوجود ضرورة. سأقول لكم كلام صاحب الوسائل رحمة الله عليه، ما أحد يشكل. ترك الصبق إلى السوق والتأخر فيه، أيضا يعني ترك التأخر فيه، بل يبادر إلى قضاء حاجتي ويخرج منه من السوق. السوق ترى تذكر وتؤنى في السوق، يقول هذا السوق وهذه السوق، لأنه ليش؟ لأن السوق مأوى الشياطين كما أن المسجد مأوى الملائكة، فيكون على العكس. كيف يكون على العكس؟ على عكس، على عكس ماذا؟ لا، فيكون المسجد على العكس، يعني يكون أول داخل وآخر خارج، ولا فرق في ذلك بين التاجر وغيره، ولا بين أهل السوق عادة وغيرهم. كل هذا بإطلاق الأخبار. في الأخبار هناك لابد من قراءة الخبر. الخبر مروي في الوسائل الباء 60 من أبواب آداب التجارة الحديث الأول، وهناك خبر آخر سأقرأه عليكم وألقيه على مسامعكم، كذلك نفس المصدر الوسائل الباء 60 من أبواب التجارة الحديث الثاني. الأول مرسلة الصدوق، قال أمير المؤمنين عليه السلام: جاء أعرابي، في خطأ عندكم ببعض الكتب، قال أمير المؤمنين عليه السلام: جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن شر بقاع الأرض وخير بقاع الأرض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: شر بقاع الأرض الأسواق، وهي ميدان إبليس يغدو برايته ويضع كرسيه ويبث ذريته أولاده، فبين مطفف في قفيز أو سارق في ذراع، لما عم يقيس هذا بالنسبة للقماش وما أشبه ذلك، أو كاذب في سلعة، فيقول إبليس: عليكم برجل مات أبوه، يعني آدم عليه السلام، عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي، فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج. ثم قال: وخير البقاع المساجد، قال صلى الله عليه وآله: وخير البقاع المساجد، وأحبهم إلى الله أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها، من المساجد وآخرهم خروجا منها. خبر جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن أبائه عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجبرائيل: أي البقاع أحب إلى الله تعالى؟ قال: المساجد، وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا منها. قال: فأي البقاع أبغض إلى الله تعالى؟ قال عليه السلام: الأسواق، وأبغض أهلها إليه أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا منها. عقب صاحب الوسائل رحمة الله عليه على هذه الروايات في الوسائل الباء 60 من أبواب آداب التجارة، من أبواب آداب التجارة، على هاتين الروايتين اللتين ذكرتهما. قال صاحب الوسائل، اللي بيحب بيذكر المصدر، واللي بيلحق كتابي فبها ونعمة. قال: لا يقال كيف يمكن، لا يقال كيف يمكن عمل الناس كلهم بمضمون الباب. هذه مشكلة، إذا بدنا نلتزم كراهة دخول السوق أولا والخروج أخيرا، طب شو بده يصير؟ قد يختل النظام. لا يقال كيف يمكن عمل الناس كلهم بمضمون الباب، وهو دوري ويلزم أن لا يدخله أحد. هذه السوق، حتى أهل السوق ما عاش يكونوا جوا، ولا التجار، لأنه الأخبار مطلقة. يقول: ويلزم أن لا يدخله أحد، وأن لا يخرج منه، وأن لا يخرج، وأن لا يخرج منه الأخير. كيف بدنا نحل هالمشكلة؟ يقول صاحب الوسائل رحمة الله عليه: لأننا نقول من المعلوم أن الكرخ، من المعلوم أن الكراهة تزول عند الضرورة. اضبطوا هذه القاعدة، بتحل لكم كثير، بتحل كثير من الأمور. لأن نقول من المعلوم أن الكراهة تزول عند الضرورة، بل التحريم أيضا يزول، لأنه عند الضرورات تباح المحظورات فضلا عن الكراهات. لأننا نقول من المعلوم أن الكراهة تزول عند الضرورة، بل التحريم أيضا، وأكثر الداخلين إلى السوق
يضطرون إلى دخوله لئلا يكون دخولهم وأكثر الداخلين إلى السوق يضطرون إلى دخوله لئلا يكون دخولهم أولا مكروها. فإذا ببركة الضرورة ترتفع الكراهة حينئذ فضلا عما لو كان الحكم محرم. يقول وأكثر الداخلين إلى السوق يضطرون إلى دخوله لئلا يكون دخولهم أولا مكروها، وكذا من له ضرورة إلى التأخر فكذلك أيضا ترتفع الكراهة. يقول وأيضا فيندفع الإشكال بإمكان الاقتران. هذه حيلة شرعية، بفوتوا اثنين مع بعض، لا يقال إنه هذا كذا أصبح، فيكون ماذا؟ أول الداخلين مثلا. يقول وأيضا فيندفع الإشكال بإمكان الاقتران فيدخله اثنان فصاعدا دفعة. ولا يكون واحد منهم أولا. وكذا في الخروج كذلك نعمل اقتران فنتهرب من الوقوف. فحينئذ يصير فرارا من الوقوع في الكراهة. بعد ذلك يقول وكذا في دخول المساجد والخروج منها، لأنه شو ذكر في الروايات أنه بالنسبة للمساجد يستحب أن يكون أول الداخلين. كذلك نقع في نفس المشكلة كما نحلها. فبالنتيجة ببركة الضرورة يرتفع هذا الإشكال من رائد. يقول وكذا في دخول المساجد والخروج منها. بعد ذلك هذه مهمة جدا يا إخوانا، صاحب الوسائل عم يحكي هذا، على أن فعل المندوب وترك المكروه مشروطان بالإمكان. ساقطان مع عدمه قطعان. يعني مع عدم الإمكان قطعان. لماذا؟ يقول لبطلان تكليف ما لا يطاق عقلا وسمعا. ثم قال المصنف رحمه الله الرابع عشر ترك معاملة الأبنين السفلة. أحسنتم، في عبارة نستعملها بجبل عامل كبير. ترك معاملة الأبنين وهم الذين يفسره الشارح رحمه الله وهم الذين يحاسبون على الشيء الأدوان. الأدوان يعني الدني والسائل. وهم الذين يحاسبون على الشيء الأدوان يعني أي الدني والسافل. بعد يقول الشارح أو من لا يسره الإحسان. هذا إذا تحسن له ما أفرش ولا تسوه الإساءة. يقول أو تفسير آخر أو من لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. أو من لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. وأيضا يكره يستحب ترك معاملة المحارفين. المحارفين بفتح الراء وهم الذين لا يبارك لهم في كسبهم. بالرواية خبر الوليد بن صبيح عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتري، لا تشتري من محارب، فإن صفقته لا بركة فيها. هذه الرواية مروية في الوسائل الباب 21 من أبواب آداب التجارة الحديث الأول. على كل حال، بالنتيجة هؤلاء السفلة لا يؤولون إلى خير. يقول: والمحارفين، طبعا المحارف غير الأذنين، غير الدني والسيف هذا، لا. والمحارفين، هذا يا حرام، هو سبحان الله يعني حظه هيك، هذا حظه بضله تعيس، ما في بركة، سبحان الله ما في بركة. شوفوا الشغلة فيه. والمحارفين بفتح الراء، وهم الذين لا يبارك لهم في كسبهم. قال الجوهري صاحب صحاح، الجوهري صاحب صحاح اللغة، صحاح اللغة: رجل محارب بفتح الراء، أي محدود محروم، كف العبارة، لما قال أي محدود محروم من البخت وغيره، أي محدود محروم من البخت وغيره، هذا حظ تعيس. يقول الشارح رحمه الله: وهو خلاف قولك مبارك، مبارك غير محارب، وقد حرف كسب فلان، بمعنى ماذا؟ إذا شدد عليه في معاشه كأنه ميل برزقه عنه. وأيضا والمؤفين، المؤفين أي ذوي الآفة، اسمحوا لي فيها يا إخوان، والمؤفين أي ذوي الآفة، الآفة يعني العاهة، ذوي الآفة يعني العاهة، والنقص في أبدانهم مثل البرص الجذام، اكتبوا يا إخوان، اكتبونا الأمثلة، أي ذوي العاهة، الآفة يعني العاهة والنقص في أبدانهم مثل البرص والجذام والعمى والعرج ونحو ذلك والأقطع. يقول: لماذا للنهي عنه في الأخبار؟ كما في خبر ميسر بن عبد العزيز قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: لا تعامل ذعاهة فإنهم أظلم شيء. هذه الرواية مروية في الوسائل الباب 22 من أبواب آداب التجارة الحديث الأول. لا حدا يجي يقول لي والله ما في، لكن ما حداش بيبيعه وبيشتري منه مثلا، لا لا، موجود ضرورة. انسوا الحكم، بعد ما تحكوا باستحباب أو كراهة، واضح بوجود ضرورة، ولا بيع البيت ما حدا بيبيعه، مش لا، مش صحيح الكلام. الآن الكلام، كل الكلام لما قال الشارح بالنسبة للخبر أو الأخبار معللا بأنهم، يعني هناك تعليل، فإنهم أظلم شيء كما في الخبر، معللا بأنهم أظلم شيء، ما المراد في هذا الظلم؟ ضيف لما قال معللا بأنهم أظلم شيء، إما أن فيهم الظلم الباطنية، إما أن فيهم الظلمة الباطنية، فإن نقص الظاهر يدل على نقص الباطن، فإن نقص الظاهر يدل على نقص الباطن، أو أنهم ظلموا أنفسهم في عالم القابلية، أو أنهم ظلموا أنفسهم في عالم القابلية، عالم القابلية يعني عالم الظاهر، أو أنهم ظلموا أنفسهم في عالم القابلية. على كل حال، الرواية ضعيفة السند. يقول: والأكراد أيضا للحديث عن الصادق عليه السلام معللا بأنهم حي من أحياء الجن، كشف الله عنهم الغطاء، ونهى يعني الصادق عليه السلام، ونهى فيه أيضا عن مخالطتهم. شوفوا الرواية هكذا مروية في الوسائل الباب 23 من أبواب آداب التجارة الحديث الأول. خبر أبي الربيع الشامي
سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام فقلت إن عندنا قوما من الأكراد وأنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم. فقال عليه السلام يا أبا الربيع لا تخالطوهم فإن الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم. لذلك قال ونهى يعني الصادق عليه السلام ونهى فيه يعني في الخبر أيضا عن مخالطتهم. طبعا فيه في الخبر أنا هلك يعني في الحديث ما في فرق. وأيضا مما يكره ممن يستحب ترك معاملتهم أهل الذمة. لماذا؟ للنهي عنه ولا يتعدى إلى غيرهم من أصناف الكفار. لماذا يقول الأصل؟ الأصل ما هو؟ عدم الكراهة، عدم كراهة المعاملة معهم، يعني هؤلاء الذين هم من أصناف الكفار غير أهل الذمة، وأهل الذمة للنهي عنه ولا يتعدى إلى غيره من أصناف الكفار بالأصل. والفارق، والفارق هو النص، نقرأ النص والفارق الذي هو النص. النص يا إخوان رواية ضعيفة السند مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام. الرواية مروية في الوسائل الباب 24 من أبواب آداب التجارة الحديث الأول. الحديث الأول الرواية هكذا: لا تستعن بمجوسي ولو على أخذ قواهم شافك وأنت تريد ذبحها. حتى بهالحالة ما تستعين، لكن الرواية مختصة بالمجوسي ولا يدل على اختصاص الكراهة بالبيع والشراء. في خبر آخر، خبر ابن أبي رئاب، ابن رئاب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، الرواية مروية في الوسائل الباب الثاني من أبواب أحكام الشركة الحديث الأول، يقول: لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبطعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة. فهذا أعم من البيع والشراء. على كل حال إلى غير ذلك من الأحاديث من شاء فليراجعها. يقول أيضا من الآداب أن نترك ترك ذوي معاملة ذوي الشبهة في المال كالظلمة. كالظلمة لماذا؟ لسريان شبههم إلى ماله. فخلي مالك ما يكون فيه شيء من الشبهة لأنه أموال مشبوهة. الخامس عشر ترك التعرض للكيل أو الوزن إن لم يحسن. حضرا يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.